أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا وأدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من الإنجيل كما خططه ريشة البشير متى. رجائي ألا نضيع هذه الفرصة لسماع صوت الله لنا. انتهينا المرة الماضية من تدارس الإصحاح 25 من متى، حيث تحدثنا عن مثلين هامين هما للحالة المستقبلية، ولكنهما ينطبقان أيضا على العصر الراهن. هناك مثل العذار العشر ومثل الوزنات. ولكن قبل ذلك انتهينا من الإصحاح 24 بالحديث عن مثل آخر، وهو مثل العبد الحكيم والعبد الرديء، الذي يخبرنا بأنه علينا أن نحيا حياتنا في ضوء الحقيقة أننا سنقف في محضر المسيح. من صفات الخدمة الحقيقية أن الخادم يشعر بمسؤوليته الشخصية للرب أن يعتني بأمور السيد وقت غيابه، متذكرا أنه لابد أن يرجع ويحاسبه على وكالته. ومن الجدير بالذكر أن وقت المحاسبة ليس عند الموت بل عند ظهور المسيح. ثم يتحرك حديث جبل الزيتون نحو تتويج يسوع على عرش العالم، ورأينا دينونة الأفراد من الأمم. بعض الشعوب سيرفضون المسيح لدى سماعهم لبشارة الملكوت في الضيقة العظيمة، وستتم دينونة الأمم على أساس قبولهم أو رفضهم ليسوع. الدينونة هنا هي للأحياء الباقين من الأمم وقت جلوس المسيح على كرسي مجده، بعد أن يكون قد أظهر على السحاب بقوة ومجد كثير، وهي من جملة الأفعال التي يفعلها لتنقية الأرض وليجمع من ملكوته جميع المعاثر وفعلة الإثم استعدادا لملكه على الأرض. نأتي اليوم إلى دراسة الأصحاح 26، وهو أطول أصحاح في إنجيل متى. يوجد فاصل بعد العدد 30 يمكن أن نضع فيه الأحداث الموجودة في إنجيل يوحنا من الأصحاح 15 إلى 17، كما ويوجد فاصل آخر طبيعي في مطلع العدد 57. كل حدث وكل تفصيل في هذا الأصحاح يشير إلى الصليب، وإن كان ذكر الأحداث بسيطا إلا أن حادثة الصلب قد أثرت في قلوب ملايين البشر على مر العصور وكر الأجيال. فإن كنا نقرأ قصة موت ابن الله غير متأثرين بها، فالسبب هو قساوة قلوبنا وعمى أعيننا، وليس هو أن الخبر غير مؤثر أو المنظر ليس عجيبا. هناك دقة في الوصف تعطي الانطباع بأن يسوع أخذ في دوامة ظروف التي لم يكن له سيطرة عليها، ولكن إذا أمعنا التأمل فسنجد أنه سيد الظروف والملك العظيم الذي ظهرت ملوكيته أكثر ما ظهرت مع اقتراب موعد صلبه. كل الأمور المسجلة في هذا الأصحاح والأصحاح الذي يلي يجب أن تدرس في ضوء تصميم المسيح السابق في قيصرية فيليبوس على الذهاب إلى أورشليم ليموت. يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. يسوع يتحرك وفقا لبرنامج الله، وهو الذي يقود الأمور، على عكس ما نظن أنه الضحية التي لا حول لها ولا قوة، التي تتناقلها يد الدين ويد روما. نقرأ من هذا الأصحاح 26 من متى ابتداء من العدد الأول وحتى 13.
ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد، لئلا يكون شغب في الشعب. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليهم امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ، فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل عالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها.
ولما أكمل يسوع هذه الأقوال، ما هي الأقوال التي أنهاها يسوع؟ حديث جبل الزيتون الذي فيه أجاب على أسئلة التلاميذ فيما يختص بانقضاء الدهر. تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. ثم يقول: وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد، لئلا يكون شغب في الشعب. إذن يسوع يخبر تلاميذه بأنه سيموت، وحسب ما دون هذه المرة السادسة التي يعلن فيها الرب عن موته، وهنا يحدد وقت موته في الفصح. ولكن كان لدى رؤساء الدين مخططات أخرى، ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. إن الذين وضعوه للموت هم أنفسهم قالوا بأنهم لن يصلبوه في العيد، أما هو فقد قال إنه سيصلب في العيد. ومتى مات المسيح؟ في العيد. هل لاحظت من هو صاحب السلطان والكلمة الأخيرة هنا؟ إنه يسوع، هو الذي حدد ساعة موته، هو المسؤول، هو الملك. وبينما يظهر لنا ضعيفا وبلا قدرة، يبقى المسيطر على جميع الأمور. إن بغضة أعدائه له دعتهم أن يتآمروا لقتله، وأرادوا أن يفعلوا ذلك حسب هواهم، ولكن لن يسمح لهم بذلك. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. كانت بيت عنيا مكان المحبة، مثل ما كانت أورشليم مكان البغضة. وقد بقي في بيت عنيا خلال الساعات الأخيرة قبل موته. المشهد الذي أمامنا تم في بيت سمعان الأبرص. لماذا سمي بهذا الاسم؟ هل كان أبرصا؟ نعم، كان أبرصا، ولكن يسوع شفاه، وها هو الآن يتمتع بالشركة مع المسيح في بيته ومع الآخرين. هذا مشهد رائع يا أخي، لا يعرفه أعداء المسيح اليوم. لا يعرفون الرب الذي شفى والذي أحب والذي بكى والذي أدان. عندما تأتي إلى الرب وتتطهر به، يمكنك أن تجلس وتتمتع بالشركة معه. هذا هو المشهد الذي نراه في هذه الفقرة. وبينما هم يتناولون العشاء، دخلت امرأة، يخبرنا يوحنا أنها مريم أخت لعازر، وسكبت الطيب على رأسه وقدميه. وهذا كان حسب ما يليق به من تعبد كالله، فكان لهذه المرأة قلب مملوء من محبة المسيح، ومحبتها له حملتها على أن تعمل العمل اللائق بشخصه في تلك الساعة. ويخبرنا يوحنا أيضا أن يهوذا الإسخريوطي هو الذي أثار الجلب ضدها وابتدأ بالغيظ والكلام. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. أتساءل كم كانوا يعنون بالفقراء. هذا يذكرني بالكثير من الناس في مجتمعاتنا اليوم الذين يتحدثون عن إعالة الفقراء، ولكنهم لا يكلفون أنفسهم عناء القيام بمساعدتهم. يحاولون أن يتركوا انطباعا مبهرا، لكنهم في حقيقة الأمر لا يحركون إصبعا لمساعدة هؤلاء المساكين. من الجدير بالذكر أن سعر الطيب كان يقدر براتب سنة كاملة لأجير، وهذا كثير. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، بالنسبة للمؤمنين لا يجب عليهم أن يعطوا أو يفعلوا أي شيء إلا لمجد الله. لذا احذر مما يسمى بالأعمال الخيرية في المجتمع لا تشترك بها إلا إذا كانت تمجد الرب يسوع، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. كل من يثق في المسيح اليوم ويود مجده عليه أن يعمل الكثير باسمه. لم يكن التلاميذ كمريم في الشركة الروحية مع الرب في تلك الساعة، فلذلك تأثروا بشر يهوذا الذي ستره تحت حجاب العطف على الفقراء، فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. وكان بيت سمعان الأبرص بيت النور والصداقة للرب يسوع، أما أورشليم فقد كانت مدينة الحقد والكراهية، ولم يكن يمضي ليلة واحدة فيها خلال الأسبوع الأخير من حياته، إذ كان يبيت لياليه في بيت عنيا عند أحبائه الذين يريدونه ويحبونه والذين هم في شريك معه. صديقي، يمكنك اليوم أن تحصل على المسيح إن أردت ذلك. قصة قارورة الطيب التي كسرت ملأت بعبيرها العالم بأسره. قال يسوع، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها، وها نحن نخبر بها الآن. كانت مريم الوحيدة التي فهمت موته واستبقت الحدث بينما فات الأمر على التلاميذ. أتت وسكبت قارورة الطيب على رأس المسيح، ذلك الرأس الذي كان عتيدا أن يكلل بالشوك وينكس بالموت، فعملها كان في وقته ومحله. ربما لم تدرك مريم بعقلها حقيقة موت الرب، وإنما يجوز أن قلبها تأثر من أقواله التي كانت تسمعها منه وهي جالسة عند قدميه، فشعرت بقرب فراقه. لقد عملت العمل الوحيد الذي كان موافقا لمقتضى الحال في تلك الظروف، إذ مسحته لتكفينه، بينما كان الآخرون متشاجرين معا في من يكون الأعظم في ملكوت السماوات، ومهتمين بخدمة الفقراء، ومنقادين إلى رياء الإسخريوطي. نعم، كان هناك قلب واحد في ذلك الوقت، هو قلب مريم، يعتبر الرب أكثر من كل ما سواه. هل أتلفت الطيبة وضيعته سدى؟ في الأناجيل نقرأ أن النساء أتين إلى القبر في أول الأسبوع حاملات الحنوط للدفن. هل وضعوا أطيابهم على جسد المسيح؟ كلا، لأنه كان قد قام من الموت، ومريم وحدها هي التي كان لها امتياز تحنيط جسد المسيح. صديقي، يجب علينا أن نكسر قارورة الطيب في اسم يسوع. العالم في الخارج لا يعرفه، لذا علينا أن ننتبه لنعطي المجد لا لأنفسنا بل لشخصه المبارك. وبعد هذا المشهد الرائع المنير، نأتي الآن إلى مشهد مظلم.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 14 وحتى 25 من الفصل 26 من متى.
حينئذ ذهب واحد من 12 الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة، ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح، ولما كان المساء اتكأ مع 12 وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. فحزنوا جدا، وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت.
هذه فعلة مشينة ليهوذا بالمقارنة مع البصيرة الروحية التي كانت لمريم. اقترف يهوذا أفضع عمل وهو الخيانة. ماذا تريدون أن تعطوني؟ هذا أول سؤال يسأله القلب الطماع، لأنه إنما يشتهي ما هو لنفسه. كان يطلب فرصة ليسلمه، كان يتحين الفرص ليستفرد بالمسيح ويسلمه، لم يكن يريد أن يفعل ذلك أمام الجموع. كان المبلغ الذي أخذه يهوذا بخسا، وذكره الوحي ليبين أن القلب المملوء بالطمع يبيع الرب، أو بالأحرى يبيع نفسه بأقل ثمن. بعد ذلك يذهب الرب مع خاصته إلى العلية، وهناك سيكشف عن هويتي مسلمه. وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم، إن واحدا منكم يسلمني. فحزنوا جدا، وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب؟ كل واحد من هؤلاء شعر بأنه يخون المسيح ويسلمه. هل شعرت في داخلك بمثل هذا الشعور مستمعي؟ قد تقول: حاشا، أنا لا يمكنني أن أفعل ذلك. هل أنت متأكد؟ صدقني، لو أن يده ليست علي لكنت سأخونه في الدقائق القادمة، وأنت كنت ستفعل ذلك. هذا يدعونا أن نبقى بالقرب منه ليطهر دوافعنا وينقيها. فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت. من المدهش أن نلاحظ أن يهوذا لم يدعه ربا كبقية التلاميذ. وعند هذا الحد يترك يهوذا الجماعة حسب إنجيل يوحنا. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، ولم يشترك مع التلاميذ في العشاء الرباني. والآن نرى الرب يؤسس العشاء الرباني في الفصح. سنقرأ الفقرة التالية من الأصحاح 26 ابتداء من العدد 26.
وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون.
الخبز يشير إلى المسيح باعتبار كونه متجسدا، وكسر الخبز يشير إلى موته الذي كان ضروريا، وقوله هذا هو جسدي مجازي، والكأس تحكي عن دم المسيح الذي هو برهان الموت، وشرب الكأس يشير إلى اشتراكهم في فوائد دمه لأجل التكفير، ولا يعني أنهم شربوه حرفيا. إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. سيعاد الاحتفال بالفصح في الجزء السماوي من الملكوت، والذي هو نصيبنا الخاص، لأن رجاءنا كما تذكر هو رجاء سماوي، وسيشرب الرب من نتاج الكرمة هناك. وهذا يعني أن الفصح في ذلك اليوم سينظر إلى موت المسيح وصليبه، ذلك الفصح الذي لقرون طويلة تطلع لمجيئه، الآن سينظر إلى الخلف إلى موته. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. وهنا تبدأ رحلة العذاب إلى الصليب، وهذا ما سنراه في المرة القادمة. إلى اللقاء، والرب معكم.